بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر، فتشهد معه النساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. قال المصنف رحمه الله: المروط أكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف، ومتلفعات متلحفات، والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعجيل بصلاة الفجر وإيقاعها في أول وقتها. وقد استفتح باب المواقيت والصلوات الخمس ببيان ما يتعلق بالفجر، وللعلماء رحمهم الله مسلكان: المسلك الأول يبدأ ببيان ميقات صلاة الفجر بناء على أن صلاة الفجر هي الصلاة الأولى في اليوم، فيستفتح بها اليوم، خاصة وأن بعض العلماء على قول مرجوح يقولون إن صلاة الفجر هي الصلاة الوسطى، وإن كان الذي يترجح بما دلت عليه السنة كما سيأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. فيبدأ بعض العلماء ببيان ميقات صلاة الفجر، وإذا كان في كتب الحديث بدأوا ببيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في إيقاع هذه الصلاة في أول وقتها، أعني الغلس. ومن أهل العلم رحمهم الله، وهو المسلك الثاني، من يبدأ ببيان صلاة الظهر ويعتبر صلاة الظهر هي الأولى، واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر أول صلاة بعد أن فرضت عليه الصلوات الخمس، وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما عرج به إلى السماء وفرض الله عليه الصلوات الخمس نزل عليه جبريل بعدما زالت الشمس فقال: يا محمد قم فصله، فكانت أول صلاة صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم وعلمه إياها. فلما استفتح التعليم بصلاة الظهر سلك بعض أئمة الفقه وأئمة الحديث بيان مواقيت الصلاة فيبدأون بصلاة الظهر أولا، والمصنف رحمه الله ابتدأ بصلاة الفجر، فذكر حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي معه النساء من المؤمنات يصلين معه صلاة الفجر، ثم يرجعن إلى بيوتهن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من شدة الغلس. في هذا الحديث دليل على مسائل، أشهرها وأهمها، وهو ما قصده المصنف رحمه الله، أن صلاة الفجر الأفضل فيها والأكمل أن يوقعها المصلي في أول وقتها، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن أول الوقت في صلاة الفجر هو الأفضل، والدليل على ذلك العموم والخصوص. أما العموم فحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي تقدم معنا في الصحيحين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أحب الأعمال إلى الله عز وجل قال الصلاة لوقتها، فهذا نص عام يدل على أن الأصل في الصلاة أن تصلى في أول الوقت، وقد قدمنا بيان ذلك في الحديث المتقدم. وأما الخاص فهذا الحديث الذي معنا، حيث بينت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى من صلاته ولا زال الغلس أو بقية الغلس أو ولا يزال الغلس في شدته، والغلس اختلاط ضياء النهار بظلمة الليل، وخاصة في قولها من شدة الغلس، فمعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤخر صلاة الفجر. وأكد هذا حديث أبي برزة الأسلمي نضرة بن عبيد رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل منا جليسه، وهذا يدل على أنه كان يوقعها في أول الوقت. وأكد هذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وأرضاهما في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام وبيانه لمواقيت الصلاة، فقال رضي الله عنه: والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. فدلت هذه الأحاديث الصحيحة على رجحان مذهب جمهور العلماء رحمهم الله برحمته الواسعة، أن الأفضل في صلاة الصبح أن يبكر بها الإمام وأن يوقعها في أول وقتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مع أن السنة ثبتت عنه أنه كان يقرأ من 60 إلى 100 آية، ومع هذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يخرجون من المسجد والمرأة لا تعرف من شدة الغلس. وذهب الإمام أبو حنيفة النعمان عليه من الله شعابيب الرحمات والرضوان إلى القول بأن الأفضل في صلاة الفجر أن يؤخرها وأن يسفر بها، واحتج بالحديث المشهور في السنن: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة بالتفصيل في حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه. وقولها رضي الله عنها وأرضاها: لقد كان النساء
فتشهد معه النساء من المؤمنات.
لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد أي يحضر، يقال شهد الشيء إذا حضره. قال بعض العلماء: سمي الشهيد شهيدا لأن الملائكة تحضره. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جابرا لما جعل يكشف الثوب عن وجه أبيه ويبكي يوم أحد قال عليه الصلاة والسلام: ابكيه أو لا تبكيه، ما زالت الملائكة تظله حتى رفعته إلى السماء. فسمي الشهيد شهيدا لشهود الملائكة له تكريما من الله عز وجل له. ويطلق الشهود بمعنى الحضور، وهذا هو الذي عنته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بقولها: فيشهدن معه، أي يحضرن معه. وفيه دليل على مشروعي على مسائل: المسألة الأولى مشروعية شهود المرأة لصلاة الفجر مع الجماعة، ووجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر نساء المؤمنات على ذلك، خاصة وأن صلاة الفجر تكون في الظلمة وكذلك صلاة العشاء، فتكون الفتنة فيها أقل. ومن هنا كنا يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هاتين الصلاتين. وكذلك المسألة الثانية: دل هذا الحديث على مشروعية خروج المرأة لمصلحة الدين، كأن تخرج لتستفتي في أمر دينها أو تخرج من أجل أن تصلي ونحو ذلك، لكن السنة دلت على أن خروجها باستئذانها لزوجها، كما سيأتي في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت امرأة أحدكم المسجد فليأذن لها. فدل على أن الأصل في المرأة أنها لا تخرج من بيت الزوجية إلا بإذن زوجها لها، وهذا هو ما نص عليه الأئمة على ظاهر هذه السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد دلت على أنه يشرع للزوج أن يمكن زوجته من شهود الخير وحضور الصلاة مع الجماعة في الفجر ونحوه إذا غلب على ظنه السلامة. ومما يدل على ذلك ويتأكد فيه استحباب شهود النساء إذا كانت صلاة العيدين كما سيأتي، لحديث أم عطية رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء، قالت: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور. وقال عليه الصلاة والسلام: أما الحيض فليعتزلن الصلاة وليشهدن الخير ودعوة المسلمين. فهذه النصوص تدل على جواز خروج المرأة لشهود الصلاة، سواء كانت فريضة كالصلاة التي ذكرنا من صلاة الفجر ونحوها من بقية الصلوات، لكن الأمر يتقيد بالنصوص الأخرى. فإذا غلب على ظن المرأة أنها تصيب المصلحة التي تريدها لدينها وأنها تكون في مأمن من الفتنة، فحينئذ لا إشكال في خروجها، ولكن الأفضل صلاتها في بيتها، وصلاتها في مسجد بيتها خير لها من صلاتها في مسجد حيها. وأما إذا غلب على ظنها أنها قد تقع في الفتنة أو قد تتسبب في فتنة غيرها فإنها تأخذ بالسلامة، لأن الله عز وجل أسقط عن النساء شهود الجمعة والجماعة، وهذا ليس بواجب، ولا يعقل أنها تحصل المسنون والمستحب بما يوجب الوقوع في المحظور شرعا. وكان عن بعض أمهات المؤمنين، وهو عن عائشة رضي الله عنها قالت: لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع نساء اليوم لمنعهن. وأثر عن عمر رضي الله عنه في قصته حينما ضرب عجيزة امرأته، كل هذا خوفا على المرأة من الفتنة. فإذا خشيت الفتنة فإنه يؤخذ بجانب السلامة، ويقال للمرأة: إن شهود الصلاة ليس بواجب عليك. ثم إذا قيل بجواز خروجها فإنه ينبغي عليها أن تحفظ نفسها عن فتنة الناس، فإذا تسببت في شيء من ذلك تحملت وزره، فكل من تسبب في فتنة الغير من الرجال والنساء، كأن تخرج متبرجة أو تخرج متعطرة أو تسيء التصرف في مشيتها بقصد إغواء غيرها، فإنها آثمة شرعا. ولذلك أدب الله المؤمنات فأحسن تأديبهن حتى في مشيتهن، فدل على عظم الفتنة في المرأة. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقالت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها: خير للمرأة أن لا ترى الرجال ولا يراها الرجال. فكان النساء من المؤمنات يشهدن صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت رضي الله عنها وأرضاها:
فتشهد معه النساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن.
متلفعات متلحفات. وقال بعض العلماء: يكون التلفع إذا كان مغطيا للوجه، كما أشار إليه البدر في شرحه على صحيح البخاري رحمهم الله. وقال بعض أئمة اللغة: لا يكون التلفع إلا إذا غطى الشعر أيضا، أي شعر الرأس. ومنه قول الشاعر: كيف ترجو نسقاطي بها بعدما لف عن رأس مشيب وصلع، أي جل له وعممه. فمتلفعات أي أنهن قد غطين الجسد والتحفن، فغطينه تغطية كاملة، وهذا هو الأصل. نعم.
بمروطهن
جمع مرط، وقد تقدم تفسيره من المصنف رحمه الله أنه كساء من خز أو صوف. نعم.
ثم يرجعن إلى
وقيل كساء له أعلام. نعم.
ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس.
ثم يرجعن أي ينقلبن إلى بيوتهن. كان من هديه عليه الصلاة والسلام أن النساء إذا صلينا معه بادرنا بالخروج قبل الرجال، ولذلك بينت شدة الغلس أنها لا زالت باقية، والسبب في ذلك تعجل النساء في الخروج، لأنهن يخرجن من بعد انتهاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر بعض الأئمة في انتهائه عليه الصلاة والسلام من صلاته وكونه لا يصرف وجهه ولا ينصرف إلى المأمومين في جلسته إلا بعد استغفاره عليه الصلاة والسلام ومكوثه هنية، قالوا السبب في ذلك مكان النساء أنهن يقمن وينقلبن بعد الصلاة مباشرة. ومن هنا تأخر عليه الصلاة والسلام وهو أحد الأوجه. وقال بعض العلماء رحمهم الله: تأخر الإمام أو شرع تأخير الإمام في الانفتال لأنه قد يكون هناك نقص في الصلاة فينبه قبل أن ينصرف عن القبلة، وأيما كان فلا مانع أن تكون هناك أكثر من علة وأن يكون هناك أكثر من سبب، وهذا معروف وله نظائر. فأخذ بعض العلماء من تأخره كون النساء ينصرفن فلا يعجل الرجال، لأن المأمومين لا يقومون قبل انصراف الإمام، والسنة في المأموم ألا يبادر بالقيام قبل أن ينفتل الإمام وينصرف بوجهه إلى الناس. ومن هنا يكون تأخر الإمام مانعا من قيام الرجال قبل النساء. فهذا كله من تعاطي الأسباب في الحفاظ على هذه العبادة، وأن يكون شهود المرأة أبعد ما يكون عن الفتنة. فإذا كان هذا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بما بعدها؟
ما يعرفهن أحد من الغلس،
ما يعرفهن أحد من الغلس، وهذا يدل على أن الصلاة وقعت في أول الوقت، وهو يدل على أن الإمساك في الفجر يكون في أول التبين. ولذلك ما ورد عن بعض الصحابة من قوله: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأقول إنه الصبح إلا أن الشمس لم تطلع، ليس على إطلاقه، فينبغي رده إلى هذه النصوص القوية في الدلالة والتي تبين حقيقة الأمر، وهو أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن أذان الفجر صلى ركعتين خفيفتين، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: لا أدري أقرأ فيهما بفاتحة الكتاب أو لا من شدة تخفيفه. ثم اضطجع عليه الصلاة والسلام حتى يأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة، وكان من هديه أن يقرأ بالستين إلى المائة آية. فاحتسب هذا الوقت ثم انظر مع هذه الصلاة، مع هذا الفاصل بين الأذان والإقامة، ومع قراءته من الستين إلى المائة آية، كانوا إذا خرجوا من صلاة الفجر ما تعرف المرأة من شدة الغلس. فإذا لا يمكن بحال أن نقول إن تبين الفجر المراد به انتشار الضوء، بل نقول إن الصحابي حينما قال إنه الصبح إلا أن الشمس لم تطلع مضافا إلى ما قبله من شدة ظلام الليل، وهذا معروف في لسان العرب، وهو معروف في الأساليب التي فيها مبالغة. فإذا لا يؤخذ على ظاهره، وإنما نأخذ النصوص مجتمعة وننظر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون الإمساك في أول التبين. فإنه لا يؤخذ بالتوسع، ويبقى على الأصل الذي دلت عليه هذه السنة من محافظة عليه الصلاة والسلام، وأن صلاة الفجر كانت تقع في أول وقتها كما ذكرنا. نعم.
قال رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأ أخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة.
كم بقي على ذا؟
أثابكم الله فضيلة الشيخ، وغفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين، ونأفع بعلمكم المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سان يقول: إذا صلى الجالس متربعا أو مفترشا فما هي صفة يديه؟ هل يقبض أم لا؟ وما هي كيفية التربع؟ وجزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليدين إذا صلى المصلي أن يضع اليمنى على اليسرى قبل الركوع، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أمرنا معاشر الأنبياء أن نأخذ بأيماننا على شمائلنا، نأخذ شمائلنا بأيماننا. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما صلى وضع كفه وضع يديه يده اليمنى على يده اليسرى. فهذه هي السنة في الصلاة، وعليه فإنه إذا صلى جالسا قبل الركوع فإنه يضع يمينه على شماله، لأنه هو السنة، ولا يسلل يديه في حال صلاته جالسة، ولا يضع يديه على ركبتيه سواء كان مفترشا أو متربعا، لأن الرخصة تقدر بقدرها. فالأصل في المصلي أنه يصلي قائما واضعا يمينه على شماله، فلما عجز عن القيام فإنه يجلس، فيرخص له بالجلوس، وتبقى السنة من وضع اليمين على الشمال على الأصل، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: من سافر إلى مكان مثلا لطلب العلم وأقام فيه مدة سنوات، هل يجوز له القصر من خلال المدة التي أقام فيها؟ أفيدوني أثابكم الله.
ما شاء الله تبارك، سنوات يبغى يقصر، ما شاء الله، إذن ما فيه إتمام. هذه مسألة يخلط فيها البعض. العلماء قالوا: من نوى الإقامة 4 أيام غير يومي الدخول والخروج، واحتجوا بحديث الهجرة، وحديث الهجرة أذن النبي صلى الله عليه وسلم فيه للمهاجرين أن يبقوا 3 أيام، والمهاجر لا يجوز له الإقامة في بلد هجرته، فدل على أنهم في اليوم الرابع يكونون في حكم المقيم. فبنى العلماء على هذه السنة في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام في التفريق ما بين المسافر الذي يكون في حكم المقيم والمسافر الباقي على الأصل. فبعضهم يقول: ما دام أنه لا يعلم عدد الأيام التي سيبقيها في دراسة أو سفره فإنه يقصر أبدا، وهذا خطأ، لأنهم قالوا: من نوى الإقامة 4 أيام، هذا ينقسم إلى قسمين: أن ينوي الإقامة 4 أيام ويعلم عدد الأيام، كأن يقول: أريد أن أبقى 10 أيام، أو ينوي 4 أيام ولا يدري كم النهاية ومتى يخرج، فكلاهما مأمور بإتمام الصلاة منذ قدومه لأنه في حكم المقيم، فهذا أمر ينبغي أن ينتبه إليه. الذي يقصر أبدا هذا هو الشخص الذي كما ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم في فتح تستر ونحو ذلك من الأدلة، هو الشخص الذي لا يدري هل يخرج اليوم أو غدا، وهو الذي يقول يأتي لحاجة ولا يدري هل تنقضي حاجته اليوم أو غدا، كما قال بعض الفقهاء، قالوا: هو الذي يقول لا أدري أخرج اليوم أو غدا. فالشخص الذي يكون عنده الجهل بالمدة من البداية، أما إذا كان عالما أنه سيبقى 4 أيام جزما فلا عبرة بكونه، فلا ننظر كونه يعلم غاية المدة التي سيبقيها أو لا نعلم، فإنه في حكم المقيم وعليه أن يتم الصلاة، وأمر الصلاة عظيم، وينبغي على المسلم أن يعلم أن أول ما يحاسب عليه صلاته، وأن يترك التساهل وتتبع غرائب الأقوال وضعيف الأقوال أو الرخص. عليه أن يتقي الله عز وجل ويعلم أن الله أعطاه الكثير وفرض عليه القليل، وأنه لا ينبغي له أن يسقط من صلاته الركعتين إلا ببينة يلقى الله سبحانه وتعالى، وحجة يلقى الله عز وجل بها، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: جزاك الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، ثم يقول: إذا كان الإنسان يريد الحفاظ على تكبيرة الإحرام ويريد الامتثال بالحديث الذي فيه الترغيب بالحفاظ على تكبيرة الإحرام 40 يوما، فهل يجزئ في الحفاظ على تكبيرة الإحرام الجماعة الثانية وجزاكم الله خيرا؟
من أراد أن يدرك تكبيرة الإحرام فالعبرة بإمامه، والمراد بإمامه أنه إذا كان في حي تعقد فيه صلاة الجماعة فالعبرة بإمام ذلك الحي، فإذا فاتته الجماعة الأم وهي الأولى فقد فاتته تكبيرة الإحرام، ولو فاته التكبير مع هذا الإمام لم يكن مدركا لتكبيرة الإحرام كأن يدركه وهو يقرأ الفاتحة. وقوله مع إمامه، فلو سافر وكانت معه رفقة فأذنوا بالصلاة فالعبرة بإمام الرفقة، فإذا كبر تكبيرة الإحرام معه فقد أدركه، وإن تأخر عن تكبيرة الإحرام بالقدر المؤثر فقد فاتته تكبيرة الإحرام. فلو أنه أدرك الجماعة الثانية لم يكن مدركا لتكبيرة الإحرام، لأن العبرة بالجماعة الأم وبالأساس الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله مع إمامه. وهكذا لو أنه خرج من بيته فسمع إمام الحي أو إمام حيه يكبر فانصرف إلى مسجد آخر يتأخر، فإن هذا لا ينطبق عليه لأنه قال مع إمامه، وهذا كله قصد منه الشرع الشخص الذي تكون الصلاة أكبر همه وشغله الشاغل حتى تستولي على أموره فلا يفوته منها شيء، فلا يفوته في فضلها شيء، فهو يصليها جماعة فلم تفوته جماعتها، ثم يجمع مع الإمام على أتم الوجوه وأكملها حيث إن الصلاة لم يقرب منها شيء ولم يفت عليه منها شيء، فهذا هو الذي ينطبق عليه الحديث وهو الذي أصاب الفضل، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: بارك الله فيكم وزادكم الله علما، ثم يقول: هل تجب زكاة السائمة من بهيمة الأنعام إذا كانت ترعى في الأراضي المستأجرة وجزاكم الله خيرا؟
مذهب جمهور العلماء أنه إذا كانت بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم سائمة، أي ترعى أكثر الحول، فلا يعلفها صاحبها ولا يشتري لها علفا، فإنه لا زكاة عليه إذا كانت ترعى أكثر الحول، يعني أكثر من 6 أشهر، فهذا لا زكاة، فهذا إذا كانت سائمة عليه الزكاة. وأما إذا كان يعلفها أكثر الحول أي أكثر من 6 أشهر فإنه في هذه الحالة لا زكاة عليه فيها إلا أن تكون عروض تجارة. وبناء على هذا فلو كان في منطقة فيها ربيع وفيها خصب وفيها مرعى فيستمر الرعي 8 أشهر فإنها سائمة، فالشهران 4 أشهر الباقية من السنة يشتري لها الشعير ويعلفها، فنقول هذه سائمة لأنها ترعى أكثر الحول. وفي حكم العلف يستوي في العلف، وهو محل السؤال، أن يكون الشخص يشتري العلف أو يأتي لصاحب أرض مثل ما ذكر، يستأجر أرضا من أجل أن يرعى فيها الحيوان، لكن استئجار الأرض للرعي فيه إشكال لأنه جمع بين الإجارة والبيع، لأن العلف عين ولا يقال استئجار، الاستئجار إذا كان في المنافع، ومن هنا فيه إشكال. لكن لو أنه جاء لصاحب مزرعة وقال: هذه 20 حوض من البرسيم أو التي فيها الشعير، فيها العشب أو فيها الشعير، أشتريها منك ب200 ريال كل حوض ب10 ريال، وأترك فيها غنمي ترعى أو أترك فيها بهيمتي ترعى، فهذه في حكم المعلوفة، فينظر إذا كان يستخدم هذه الطريقة هذه جائزة. أما في الطريقة الأولى يقول أستأجرها منك بكذا ما يصح، لأنه إذا قلنا إنه يشتري يطبق عليها ما ينطبق على البيع من شروط العلمية وغير العلم وعدم الجهالة. وأما بالنسبة للرعي فإنه إذا كان يستخدم هذه الطريقة أن يشتري أحواض البرسيم أو أحواض الرعي أو يشتري منطقة فيها علف بقيمة معينة ثم يترك البهيمة ترعى فيها، فهذا يعتبر في حكم المعلوفة، وعليه فإن كان غالب الحول من هذا الصنف فإنه لا زكاة عليه فيها، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سؤال يقول: ماذا على أقارب الميت فيما ترك ودار عليه حول أو أكثر وجزاكم الله خيرا؟
إذا مات الميت انتقل المال إلى الورثة وأصبح ملكا للورثة، وحينئذ لو تركوا هذا المال سنة كاملة فإنه تجب عليهم الزكاة إن توفرت فيهم شروط وجوب الزكاة. فلو أنه ترك 100,000 وهؤلاء الإخوة والأخوات أو الورثة لم يقسموا 100,000، أو ترك 1,000,000 ولم يقسموها، فإنه إذا حال عليها الحول وجبت الزكاة على كل وارث فرضا أو تعصيبا بقدر نصيبه من تلك التركة فيزكيه إذا كان قد بلغ النصاب، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سؤال يقول: عادة يوم الجمعة أجتمع أنا وإخوتي عند الوالد والوالدة، نقضي أكثر اليوم فيه لزيارتهم لأنه يوم إجازة ويكون الواحد قليل قراءة القرآن والذكر، أيهما أفضل، الاشتغال بالذكر وقراءة القرآن أم زيارة الوالدين وقضاء حاجتهما وجزاكم الله خيرا؟
من حيث الأصل بر الوالدين ما دمت تقول أن عندهم حوائج واجب وفرض عليك، واشتغالك بالذكر مسنون ومستحب، ولا يمكن أن يقارن ما بين الفرض وما بين المسنون والمستحب. ولذلك لا إشكال إذا كان والداك يحتاجان إليك ولا تجد يوما إلا يوم الجمعة، فهذا حق لهما، تزورهما وتجلس معهما، ولو أدى هذا إلى تقصيرك في قراءة القرآن والتسبيح فإن الله يكتب لك الأجر بالنية، فتنوي أنك لولا أنك مشغول بوالديك لقرأت القرآن ولذكرت الله حتى يجمع لك بين الأجرين. أما من حيث الأفضل فإنك مشغول ببر وفضل وفرض، وهذا فضله عظيم، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ومن المسلمين، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: رجل سافر من الطائف إلى جدة ورجع إلى مكة ويريد أن يجلس يوم ثم يرجع إلى الطائف، هل بقاؤه في مكة يجوز أن يقصر الصلاة فيه أم إذا رجع إلى الطائف وجزاكم الله خيرا؟
ما بين جدة والطائف مسافة قصر، لأنه يصل إلى مسيرة اليوم والليلة وزيادة، وعليه فإنه لما سافر من الطائف إلى جدة أو من جدة إلى الطائف فهو مسافر، فإذا كان مسافرا يأخذ حكم المسافر إذا كان من أهل الطائف بمجرد خروجه من آخر عمران الطائف وبيوتها، فإذا خرج من آخر عمران الطائف وبيوتها أخذ برخص السفر، ثم بعد ذلك لا يزال مسافرا حتى يدخل إلى طرف العمران الذي خرج منه. فلو أنه رجع ثم وصل قبل الطائف 10 كيلو أو حتى بكيلو واحد ولم يدخل الطائف فإنه مسافر. فقولك إنه رجع إلى مكة فإنه لا يقدح في السفر لأنه ما زال مسافرا، وهكذا لو خرج من المدينة إلى مكة ثم أقام في مكة ما شاء الله ثم رجع إلى المدينة، وقبل أن يدخل المدينة كان مر على ضاحية من ضواحي المدينة قبل دخوله كأبيار الماشي بينها وبين المدينة 30 أو 25 كيلو، فجلس في أبيار الماشي، نقول أنت مسافر حتى تدخل حدود المدينة. فإذا هو مسافر حتى يعود إلى أطراف عمران الطائف، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أنا رجل من الله علي بكفالة أرملة وأولادها، فما نصيحتكم لي لكي يثبتني الله على ما أنا عليه وجزاكم الله خيرا؟
كفالة،
أنا رجل من الله علي بكفالة أرملة وأولادها، فما نصيحتكم لي لكي يثبتني الله؟
الأرملة إذا كان لها أولاد وهؤلاء الأولاد أيتام فإنك تحوز فضيلتين: فضيلة الأولى كفالة اليتيم، والفضيلة الثانية السعي على الأرملة. فأما كفالة اليتيم فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فضلها بقوله: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار إلى أصبعيه، وهذا يدل على رفعة الدرجة بهذا العمل الصالح. وأما السعي على الأرملة، الأرملة يشمل المطلقة والمرأة التي لا عائل يعولها من ضعفة المسلمين، فالسعي عليها بقضاء حوائجها وتفريج كرباتها في مطعمها ومشربها وملبسها وحوائجها التي تحتاج إليها، فإن فضله عظيم، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: الساعي على الأرملة كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفتر. فهاتان فضيلتان سخرها الله لك بتوفيقه وفضله، فأول ما أوصيك به بعد تقوى الله أن تحمد الله وتشكره، لأن الشكر النعم، خاصة نعم الدين، يتأذن الله بسببه بالمزيد. فإذا شكرت الله سبحانه وتعالى بقلبك فاعتقدت الفضل له وبرئت من الحول والقوة، وشكرته بلسانك وشكرته بجوارحك وأركانك، فإن هذا يعظم به أجرك ويثقل به ميزانك. أما الأمر الثاني فأوصيك بالإخلاص، أن تجعل هذا العمل بينك وبين الله سبحانه وتعالى، فتطعم اليتيم وتقوم على الأرملة وتسعى في حوائجها، ويشهد الله من فوق سبع سماوات أنك لا تريد إلا وجهه. فإذا فعلت ذلك وأخلصت لوجهك وكان مالك مالا حلالا طيبا، فإن الله يؤمنك يوم الخوف ويجيرك يوم الفزع: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. فإن أردت أن يلقيك الله النظرة والسرور فكن كما قال الحليم الغفور: إنما نطعمكم لوجه الله. لا تنتظر من الأمة أن تشكرك، ولا تنتظر من اليتيم أن يذكرك، ويطلع الله على قلبك أنه لا يريد إلا الله ولا ترجو إلا ما عند الله، فلا تتحدث بهذا في المجالس ولا تخبر به أحدا، عمل بينك وبين الله ترجو به رحمة الله. وأهم ما توصى به في كل عمل صالح، ومنه هذا العمل، أن تخلص لله. ومما يدعوك إلى هذا الإخلاص أن تعلم أنك والله لو أنفقت أموال الدنيا كلها في أفضل سبل الخير وأحبها إلى الله فإن الله لا يتقبل منك ذرة إلا إذا أردت وجهه. فمن كان يرجو لقاء الله فليعمل عمل لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالذي يرجو لقاء الله ويرجو الله والدار الآخرة يسعى للآخرة، فأولئك كان سعيهم مشكورا. الإخلاص. ثانيا أن لا تتمنن، فإن المنة تذهب الأجر وتبطل الصدقة. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، كالذي ينفق ماله رئاء الناس، فشبهه الله بالمنافقين وشبهه بأهل النفاق. فالذي يمتن قاتل لمن أعطاه وأسدى إليه، فالمنة تقطعها وتجعل المنة لله وحده، وتعتقد الفضل لله لا لأحد سواه، فتقول ربي لك الحمد أن رزقتني مالا أتقرب به إليك. ولذلك كان السلف الصالح أحرص ما يكونون على إخفاء الصدقات مع أنه يجوز إظهارها. وأثر عن علي زين العابدين رحمه الله أنه لما توفي وأرادوا أن يغسلوه وكشفوا الثوب عن ظهره فإذا هو متشحط من أثر ما كان يحمله على ظهره من الطعام، وفقد 60 بيتا من كان يطرق عليهم في ظلمة الليل الباب بالأرزاق والخير. الذي يريد الدار الآخرة يسعى لها مخلصا غير ممتن. أما الأمر الثالث فهو الجد والاجتهاد أن تداوم على هذه الصدقة، فإن العبد إذا عمل العمل الصالح وأثبته ووفق لإثبات العمل الصالح كان هذا من أقوى الدلائل على قبول الله له. إذا وجدت العبد يصلي الصلاة فلا يضيعها، ويحرص على الصفوف الأول فلا يفرط فيها، وإذا وجدته سباقا إلى الخيرات تواقا ومشتاقا للطاعات، كلما أصاب خيرا لا يتقعس فيه ولا ينقص منه، لا يصيبه حور بعد كور ولا نقص بعد زيادة ولا حرمان بعد منحة، فعلم أنه من أهل القبول بإذن الله عز وجل. هذا حبيب الله، هذا ولي الله، ولذلك ثبته الله على طاعته. فمن دلائل حب الله للعبد الصالح الموفق ثباته على الطاعة، تثبت على هذا الخير. فأوصيك ألا تقل منه شيئا، بل احرص على الزيادة منه. فإذا لم تستطع الزيادة فاثبت على ذلك العمل، فإن هذا من عظيم توفيق الله لك، ونسأل الله سبحانه وتعالى لك القبول. وأهم شيء أن تعلم بعد الإخلاص أن يكون المال الذي تنفقه طيبا، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فابتغي من مالك أطيبه وهو المال الحلال، وأطعم به فقراء المسلمين وضعفتهم، وهذا مما يعظم الله به الأجر، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إذا حججت بمال لست تملكه فما حججت، ولكن حجت العير لا يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور. أمطعمة الأيتام من كد فرجها، لك الويل لا تزني ولا تتصدقي. فهذا المال الخبيث لا يتقبله الله، فاطلب المال الطيب والكسب الطيب، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا اجتهدت في توقيت المنبه لكي نقوم لصلاة الفجر والعصر، وهي صلاة البردين التي تختبر المؤمنين من المنافقين، ولم أقم كثيرا إليها ومع أني اجتهدت، فما حكم ذلك؟ أفيدني رحمك الله.
إذا أخذ الإنسان بالأسباب التي تعينه على الاستيقاظ للصلاة في الفجر وغيرها من الصلوات، فقد أدى ما عليه بشرط أن لا يكون مضيعا أو متسببا، أن لا يكون مهملا حتى تضيع عليه هذه العبادة. الأخ يصلي على غير قبلة، شوش عليه في آخر الحلقة. ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عرس ومشى إلى آخر الليل صلوات الله وسلامه عليه، ثم قال: يا بلال اكلأ لنا الليل. قال العلماء إنه سهر عليه الصلاة والسلام ونام قبل الفجر بيسير، لكن قال: يا بلال اكلأ لنا الليل. قالوا: فإذا أخذ الإنسان بالأسباب التي تعين على القيام للصلاة فهذا لا شيء عليه. لكن إذا كان الشخص يعلم أنه إذا سهر لا يقيم لو 20 منبه، وإذا سمع المنبه كأنه لم يسمع ثم يقول والله أخذت بالأسباب، فهذا لا ينفعه بشيء، هذا لا ينفعه بشيء. أن يتعاطى الأسباب أنه يذهل، وإذا ضرب المنبه عليه لا ينتبه، مع أن المنبه فيه إشكال في قضية الجرس، لكن نحن نقول أن يتعاطى أسباب الإفاقة. وأسباب الإفاقة أن يتعاطى أن يكون بجواره من يوقظه، وأن يستجيب لهذا الإيقاظ، بحيث أنه لو أيقظه أحد لا يتذكر أنه أن أحدا أيقظه، فهذا هو الذي يعفى. أما أن يقوم يقول طيب، ثم إذا ذهب الرجل رجع ونام، أو يوقظه ثم يحاول أن يتسند ويقول 5 دقائق، ما شاء الله في بعض الناس 5 دقائق مفتوحة، فهذا لا ينفعه بشيء. إن الله لا يخادع، قال ابن عباس رضي الله عنهما إن الله لا يخادع. فأمر الصلاة عظيم، ومن كان صادقا مع الله صدق الله معه. وإذا تذكر أنه إن فاته الصف الأول أو فاتته الجماعة أنه خسران غبن وأحس بالغبن، وتاجر مع الله وصدق مع الله عز وجل في إدراك الفضل والخير. فالأمر الذي ذكره العلماء من تعاطي الأسباب أن لا يتخذ ذلك عادة. البعض يأتي ويسهر إلى الساعة 3 من الليل ولا يبقى من الفجر إلا 1:30، ثم يأتي وتضيع عليه صلاة الفجر، يقول أخذت بالأسباب، قلت لفلان يوقظني ويدق علي مثلا في وقت الفجر، وضعت المنبه، ثم يرى من نفسه أن هذا الأمر يتكرر. إذن نقول له ما السبب؟ السبب السهر. قبل قضية أن تضع شيء يوقظك وكذا أترك السهر، تسهر في ماذا؟ فإذا لم يكن أمر فرض عليك فاتق الله، لأن تعاطي الأسباب في ضياع حق الله موجب للمسؤولية. فمثل هذه المسائل لا تؤخذ على إطلاقها، فإذا تعاطى الأسباب التي تدل على أنه يتقي الله عز وجل وأخذ بالحيطة، فإذا غلب بعد ذلك فالأمر أرجو من الله أنه يسير. وأما أن يتخذ ذلك عادة أو يعلم بالأسباب المؤثرة ولا يعالجها فهذا على خطر. وبالمناسبة من أضر ما ضر الناس خاصة في هذه الأزمنة المتأخرة السهر، كثرة السهر التي محقت بركة الأعمار ومحقت بركة الأوقات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه قال بورك لأمتي في بكورها، فتجد الناس يسهرون إلى ما قبل الفجر، وبعضهم يسهر حتى يصلي الفجر، وإذا صلى الفجر لا يعقل من آيات الله شيئا والعياذ بالله، بل إنه إذا صلى الفجر يصلي وهو في شدة من أمره لا يصدق متى ينتهي والعياذ بالله من صلاته، من شدة غلبة الشيطان عليه، ثم ينام من أول يومه إلى الظهر، وحينئذ لا يجد من يومه بركة. فإذا قام من بعد صلاة الظهر تمضي عليه الساعة والساعتين حتى يهيئ طعامه، ثم بعد ذلك لا يدري إلا وقد دخل في العصر، ثم لا يدري إلا وقد دخل في العشاء، ثم بعد العشاء يبقى هكذا، ثم يبحث يمينا وشمالا، هذا إذا سلم من غيبة أو نميمة أو غير ذلك من المجالس التي لا يذكر فيها الله إلا قليلا. فما هذه الأعمار؟ ولذلك تجدها مصيبة عظيمة. وتجد البعض يأتي من عمله على صلاة العصر ويشعر نفسه أنه متعب، وينام نومة ما حمدها أحد من أهل العلم وهي نومة العصر. ولو تأمل كثير من الناس الضرر الذي يأتيهم في السهر لوجد أنه النوم من بعد صلاة العصر، وقل أن ينام الإنسان من بعد صلاة العصر إلا وجد أثر السوء على نفسه، خاصة من يعرف ذلك ويعرف فرق حاله بين أن ينام أو لا ينام. فإذا قام قام على أذان المغرب، فإذا قام على أذان المغرب لا يمكن أن يأتيه النوم من بعد صلاة العشاء، وحينئذ يظل سهرانا إلى الثانية والثالثة، ثم بعد ذلك إما أن تضيع عليه صلاة الفجر أو يواصل إلى صلاة الفجر، وكلاهما أمران الله أعلم بما فيهما من الخلل، ثم ينام كما ذكرنا وتذهب البركة. فهذا كله من البلاء، والله إنك لتعجب، حتى إنه في بعض الأحيان في أيام إجازة الناس كالخميس والجمعة أن تبحث عن رجل يجيب عنك، تقرأ عليه باب داره أو تتصل عليه أن يجيب عنك، كان الناس يجلسون إلى 8 ويرتاحون من بعد صلاة الفجر، ثم انسحبوا إلى 10، ثم انسحبوا إلى صلاة الظهر، والله ما ندري بعد كذا فين ينسحبون، يمكن ينامون وما يقومون. تجد إلى صلاة الظهر تريد الرجل ما تجده، لأنه نائم من بعد صلاة الفجر إلى الظهر. هذا الذي ينام من بعد صلاة الفجر إلى الظهر، متى تريد ينام بعد صلاة العشاء؟ فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، سبحان من جعل الليل سكنا، فإذا جعل الليل سكنا فهو السكن. ولذلك تسكن الأنفس وترتاح إذا أخذت بالسنن الإلهية. فالمنبغي معالجة هذا، خاصة تعويد الصغار وتأليفهم على هذه العادة السيئة. السهر أضاع كثيرا من العمر ومحق البركة، إلا إذا كان سهرا في طاعة الله منضبطا بضوابط الشرع. أما هذا الذي يحدث من عدم مبالاة الإنسان بساعات عمره وانقضاء هذه الأوقات والساعات واللحظات دون طائل ولا نائل، فهذا بلاؤه عظيم. فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يبارك لنا في أعمارنا وأوقاتنا، وأن يعيذنا من محق البركة في الأعمار والأوقات، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: نسيت سجود السهو ولم أتذكر إلا بعد فاصل طويل، فماذا أعمل وجزاكم الله خيرا؟
سجود السهو يرجع إليه المصلي ما دام في المسجد، فلو تذكره حتى بعد انتقاله وتحوله من مكان صلاته فإنه يستقبل القبلة ويسجده. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع لما يلزم في الصلاة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين في قصة ذي اليدين لما سلم من ركعتين، فإنه قام إلى الجذع صلوات الله وسلامه عليه واستند إلى الجذع، ولما أخبر أن الصلاة ناقصة رجع فأتمها. قالوا إن كل من ترك الأمر اللازم من ركن أو سجود سهو يجوز له أن يقضيه مباشرة ما دام داخل المسجد، بل قال بعض العلماء حتى لو خرج من المسجد، والأول أقرب إلى الأثر، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: توضأ رجل وصلى الظهر ثم دخل وقت صلاة العصر، هل يصلي بنفس الوضوء الأول أو يحتاج إلى نية عند الوضوء الأول وجزاكم الله خيرا؟
من توضأ ارتفع حدثه، فإذا ارتفع حدثه فإنه لا يلزم بوضوء ثان إلا إذا أحدث. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وكان في أول الإسلام إذا توضأ لصلاة لا يصلي بوضوئها للصلاة الثانية، ثم نسخ هذا الحكم ووسع الله على عباده، فأصبح الرجل يصلي بوضوء واحد ولو صلى الصلوات الخمس ما دام أنه لم ينتقض وضوءه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما الحكم إذا صليت المغرب قبل دخول وقتها وأنا إمام وجزاكم الله خيرا؟
أولا، لا يجوز لك أن تصلي المغرب قبل دخول وقتها، وإذا فعلت ذلك فقد أثمت إثما عظيما. فإذا صليت بالناس وغررت بصلاتهم فإنك مسؤول أمام الله عن جميع هذه الصلوات، وتحاسب عليها وتتحمل إثما والعياذ بالله. وأما إذا أخطأت وحصل منك الخطأ بدون إهمال ولا تقصير، فحينئذ لا تؤاخذ على خطأك، تعيد الصلاة وتأمر من معك من المسجد أن من صلى معي بالأمس صلاة المغرب فليعد الصلاة، وإذا لم تفعل ذلك فإنك تتحمل المسؤولية عنه. وكل إمام تبين له الخطأ في صلاته على وجه يوجب القضاء على من وراءه فالواجب عليه أن ينبههم، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز الحج عن رجل بعد موته رغم أنه كان قادرا على الحج ولم يحج؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أولا سيكون هذا الدرس الأخير، لأن عندنا إن شاء الله اجتماعات الهيئة، وسنستأنف الدرس بإذن الله في شهر شعبان ويعلن عنه في وقته بعد انتهاء الاجتماعات. أما ما سألت عنه أخي في الله من كوني الرجل يجب عليه الحج ولا يحج ويقصر في ذلك حتى يموت والعياذ بالله، فقال بعض العلماء إنه يؤخذ من ماله وتركته على قدر ما يحج به عنه، لأنه حق لله، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الله أحق أن تقضوه. وقولك هل يجوز أن يحج عنه؟ نقول نعم يجوز أن يحج عنه ولو كان عاصيا، لأن الحج عن إبراء لذمته. فلو أن رجلا قال أريد أن أتبرع، أو قال الإبن هذا أبي وأريد أن أحج عنه من مالي، فلا بأس بذلك ولا حرج، وكونه يقصر بالحج لا يمنع من الإحسان إليه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: صليت بجانب شخص وأدركنا الركعة الأولى في صلاة المغرب، ولكن لم نقرأ الفاتحة بل ركعنا مباشرة مع الإمام، فسلمت مع الإمام وقام هذا الرجل وجاء بركعة رابعة وقال لي: إني لم أقرأ الفاتحة لذا جئت برابعة، فهل فعله صحيح وجزاكم الله خيرا؟
مذهب جمهور العلماء أن من أدرك الإمام راكعا فركع معه فقد أدرك الركعة، لثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي بكر لما فعل ذلك: زادك الله حرصا ولا تعد، فلم يأمره بقضاء الركعة. ولأنه صح عنه عليه الصلاة والسلام أن من أدرك الركوع فقد أدرك السجود، ومن أدرك السجود فقد أدرك الركعة، وهذا يدل على أن إدراك الركوع إدراك للركعة، وتسقط عنه قراءة الفاتحة لأنه لم يدرك الوقت الذي يكفيه لقراءتها. وهذا هو مذهب الجمهور. وما فعله من معك من كونه جاء بركعة هو مذهب بعض السلف، فلا ينكر عليه، ولكن يبين له أن الأقوى ما دلت عليه السنة أنه لا يأتي بركعة. فإن فعل ذلك اعتقادي اتباعا لمن يقول به فلا ينكر عليه، لأنه لا إنكار في المختلف فيه الذي تحتمله السنة. ومذهب بعض العلماء أنه يلزمه قضاء الركعة وهو مرجوح، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم غسل يوم الجمعة وفي أي وقت يبدأ الغسل وجزاكم الله خيرا؟
ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أن غسل الجمعة لازم وواجب. وأكد هذا قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: إذا من جاء منكم الجمعة فليغتسل. فأمر عليه الصلاة والسلام بالغسل لشهود الجمعة، فأفضل ما يكون الغسل عند الرواح لصلاة الجمعة، لأنه يحقق المقصود، لأن اجتماع الناس تعلو معه الزهومة. ولذلك بينت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها السبب في الأمر بغسل يوم الجمعة، أنهم كانوا يغشون الجمعة من العالية، وكان الصحابة رضوان الله عليهم عمال أنفسهم، فتعلو المسجد منهم زهومة، فأمروا أن يغتسلوا. فقال بعض العلماء: غسل يوم الجمعة أنه يبدأ من طلوع الشمس ومن بداية اليوم، على القول بأنه من طلوع الشمس، وبعضهم يقول من الفجر. وأيما كان فالأفضل فيه والأكمل أن يكون عند رواحك للجمعة وذهابك إليها، فهو أفضل وأكمل، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سان يقول: ما هو ضابط ساعات يوم الجمعة وجزاكم الله خيرا؟
أصح الأقوال في المسألة والعلم عند الله أنها ساعات كساعات النهار، وأن النهار 12 ساعة كما جاء في حديث أبي داود. فلما كانت الساعة السادسة هي التي بعدها ينتصف النهار، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذه المراتب الستة، وهي الساعة الأولى كمن قرب بدن، والثانية بقرة، والثالثة كبشا أملح، والرابعة دجاجة، والخامسة وبيّن عليه الصلاة والسلام الخامسة بيضة. فهذا أصل عند العلماء أنه على نهاية السادسة يكون منتصف النهار، فيكون قد حصل الفضل بالشهود في أول ساعة من النهار، يبكر للجمعة من أول ساعة من النهار، فيكون الرواح الذي تكون به بدنه في أول ساعة من النهار. ثم بعد ذلك إذا طرأ له كأن يحتاج إلى تجديد وضوء فإن هذا لا ينقض جلوسه وانتظاره للصلاة. فلو أنه راح في الساعة الأولى ثم احتاج إلى أن يقضي حاجته في الساعة الثالثة خرج من المسجد ثم عاد، وهذا لا ينقض، لأن الرواح قد حصل في الأول في أول ساعة، فتحقق المقصود، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ك كيف نرد على من نقول له عليك بالصلاة مع الجماعة في المسجد ويقول أنا أصلي في البيت في جماعة وجزاكم الله خيرا؟
الجماعة جماعة المسجد، وإلا لو كانت جماعة البيوت لماذا بنيت المساجد؟ فهذا من عبث الشيطان بالإنسان أنه يضيع عليه الخير. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك عليه.